السلام عليكم ورحمة الله. هل الصوت واضح؟ بارك الله فيكم. طيب، لعله خير إن شاء الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، أخواتي الفضليات، توقفنا عند الباب السادس من أبواب كتاب التوحيد، وهذا الباب السادس من هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد، باب اعتنى به المصنف اعتناء عظيما كبيرا، بل شرحه بالتفصيل، وقد تولى رحمه الله عز وجل شرحه بنفسه في غير هذا الكتاب، وهذا من النوادر التي وقعت عند المصنف رحمه الله، وما فعل ذلك إلا لأهمية هذا الباب. فهو ترجم على هذه الآيات والأحاديث بقوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. معي أخواتي الفضليات، بارك الله فيكم أنتم. طيب، فالمصنف أخواتي بارك الله فيكم أراد بهذا الباب أن يبين معنى التوحيد، لذلك كرر هذه الكلمة بينها كثيرا، أوردها 6 مرات في هذا الباب، في المسائل يعني في هذا الباب، وهذا يدل أنه قصد بهذا الباب البيان لمعنى التوحيد. ولهذا قال في المسائل، قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، ثم بدأ بعد ذلك يذكر الآيات. الآن قال: باب تفسير التوحيد. التفسير معناه الكشف ومعناه الإيضاح. تقولين: فسرت الثمرة إذا قشرتها، إذا قشرتها. ومنه قولهم: تفسير آية كذا وكذا، يعني كشف معانيها وإيضاح مدلولاتها. تفسير التوحيد، التوحيد تقدم معنا تعريفه والمراد به، وهو على 3 أقسام كما مر معنا سابقا: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. قال: باب تفسير التوحيد. ثم قال بعد ذلك: وشهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله هذه معطوفة، معطوفة على تفسير التوحيد. والآن، هل هنا العطف يعني عطف شيء منفصل عن شيء منفصل، أم عطف ماذا أخواتي؟ بارك الله فيك، بارك الله فيكم. هو عطف الشهادة على ماذا؟ على التوحيد. أها، تقول الأخت: لا. أها، ترادف وليس تضاد. جيد. أها، ليس منفصل. جيد، الدلالة على المدلول. جيد، بارك الله فيكم. أيضا أحسنتم، جيد كلامكم. إذن هو كما قلتم بارك الله فيكم هذا العطف من باب الترادف، من باب الترادف، أو هو من باب عطف الشيء على نفسه، أو من باب عطف الشيء على نفسه. فالتوحيد حقيقة هو شهادة أن لا إله إلا الله، التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ أحسنتم بارك الله فيكم. إذن سبق الكلام قبل هذا الباب على التوحيد وعلى فضل التوحيد وعلى الدعوة إلى التوحيد وعلى الخوف من ضد التوحيد. فلما بدأت النفس تقرأ وتقرأ وتقرأ تاقت هذه النفس وأحبت ماذا؟ أحبت أن تعرف ما هو هذا التوحيد الذي جاءت كل هذه الأبواب لتعرج عليه. فجاء المصنف بهذا الباب يفسر لنا ما هو التوحيد الذي أراده الله عز وجل منا، وعلق عليه المصنف هذه الأبواب. لذلك ذكر تحت هذه الترجمة خمس آيات. أما الآية الأولى فقال، وسنقرأ هذا الباب ثم بعد ذلك نقوم بشرح. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الآية وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. الآية وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وفي الصحيح، يعني في صحيح مسلم، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل الآية الأولى انتهى الباب. طبعا الآية الأولى هي من سورة الإسراء، وهي قول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يعني هؤلاء الذين يدعوهم الناس ويعبدونهم من دون الله عز وجل ويتقربون إليهم بالدعاء، أولئك الذين يدعون. فالله عز وجل يشير إلى المعبودين الذين يعبدون من دونه. فهؤلاء الذين تدعوهم يا من ضللتم الطريق هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى الله عز وجل الوسيلة، أيهم أقرب؟ فكيف تدعونهم وهم مثلكم محتاجون إلى الله عز وجل؟ فهذا حقيقة هو سفه، وضلال مبين من هؤلاء الناس، سواء كان من يدعونهم أنبياء كعيسى عليه السلام أو ملائكة أو أولياء أو صالحين أو دون ذلك من الجمادات كالحجر والشجر وما شابه ذلك. فقال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون، يعني يتقربون إليهم بالدعاء. والمقصود هنا بالدعاء كلا النوعين، يعني إما يتقربون إليهم بدعاء المسألة أو بدعاء العبادة، إما أن يتقربون إليهم بدعاء المسألة أو بدعاء العبادة. دعاء المسألة كمن يقوم يدعو رجلا صالحا عند وقوعه في الشدائد، يقول مثلا: يا فلان رجلا صالحا أغثني. أو حتى بعضهم يقوم ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مات كصاحب البردة وغيره، عندما يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي، صلى الله العافية والسلامة. الأصل أن يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء، لا أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم مع مقداره العظيم الشريف صلى الله عليه وسلم، لكن لا يدعى من دون الله عز وجل. فهذا دعاء مسألة، أو كدعاء عبادة، كمن يذهب ويتذلل يتقرب إلى الأموات بالذبح عندهم أو النذر لأجلهم، أو أن يركع لهم أو أن يسجد لهم من دون الله عز وجل. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ إذا قوله أولئك الذين يدعون يدخل فيه كلا النوعين، دعاء المسألة ودعاء العبادة. طب لماذا هم يدعون؟ قال: يبتغون، قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يريدون يطلبون الوسيلة، يعني الحاجة والشيء الذي يوصلهم إلى الله عز وجل بهذه الدعوة. فهم يطلبون ما يكون وسيلة بينه وبين الله عز وجل ليقربهم إلى الله زلفى، يعني هم يظنون أن الله عز وجل لا يقبل دعاءهم ولا يقبل عبادتهم إلا بوجود وسائط بينهم وبين ربهم. حاشا وكلا لله عز وجل، بل هو أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد سبحانه وتعالى. قال: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني حاجاتهم إنما يبتغونها ويطلبونها من الله عز وجل. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فالأصل بهم ألا يتوجهوا إلا إلى الله عز وجل. وقوله هنا أخواتي بارك الله فيكم: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، تختلف عن قوله: ويبتغون إلى الله الوسيلة. فحصر التوجه والابتغاء والطلب بالربوبية فيه معنى أدق. ما هو المعنى هذا أخواتي بارك الله فيكم؟ ما هو هذا المعنى؟ نريد المشاركة من الأخوات. أنه هو القادر على التفريج، يعني جيد لكن بعيد. الأخت اختربت، الرب هو المدير. من تفرد بالربوبية هو أحق أن يفرد بالعباد، والمدير لأمورهم. الرب هو المدبر، الباء جيد. نقول أخواتي بارك الله فيكم، أحسنتم جميعا، أحسن الموقنة، أحسنتم جميعا. نقول إجابة الدعاء هي من مفردات الربوبية. فكما قلتم أن ربوبية الله عز وجل على خلقه تقتضي أن يعطيهم سؤلهم وأن يجيبهم دعاءهم وأن يرزقهم كما قالت الأخت الموقنة، وأن يدبر أمرهم. فهو الخالق سبحانه وتعالى. فهذه الأشياء من مفردات ومختصات الربوبية. فالرب هو المدبر كما قلتم، وهو المعطي للسؤال، هو المجيب للدعاء، هو سبحانه وتعالى الذي تولى برزق المخلوقات وتدبيرهم، سمي لأجل ذلك الرب سبحانه وتعالى. طبعا هو سمي بذلك قبل ذلك، فلا تختلط هذه المسألة علينا. صاحب الطحاوية الإمام الطحاوي قال وليس قال في عقيدته الطحاوية ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. فهذه الأسماء سمي بها قبل ذلك سبحانه وتعالى. طيب، هذا من باب الفائدة. إذن ظهر لنا من قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أن فيها تفسيرا للتوحيد. كيف ذلك أخواتي بارك الله فيكم؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة فيها تفسير للتوحيد، كيف ذلك؟ ها؟ طيب، يكون ذلك أن المخلوقات، يبدو أن هناك إجابة، أن المخلوقات جميعهم ينزلون حاجاتهم بالله عز وجل، ويطلبونها من الله عز وجل، ويدعون الله عز وجل، يسألون الله عز وجل. فيظهر من هذا أن التوحيد نعم أحسنتم. إذن هذه الآية مناسبة تماما للباب الذي ذكره المصنف رحمه الله، ومناسبتها واضحة. فالتوحيد يتضمن البراءة من الشرك، جيد، والبراءة من الشرك تعني ألا ندعو مع الله أحدا، سواء كان هذا الأحد ملكا، يعني شيئا عظيما ملكا، وإن كان مقربا أو نبيا مرسلا أو شمسا أو قمرا أو كوكبا. فهؤلاء جميعهم العظماء، هم تبرؤوا من الشرك، وهم أحوج إلى الله منا إليهم، وهم محتاجون إلى الله كما نحن محتاجون إليهم. فهم لن يغنوا عنا من الله عز وجل، ولن يقربون إلى الله زلفا. يدعون فيها معنى أيضا عظيم، معنى التوحيد. واضح أخواتي بارك الله فيكم. ثم قال وقول الله عز وجل كما في سورة الزخرف وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فهنا إبراهيم الخليل عليه السلام يتبرأ من المعبودات التي يتقرب بها قومه إلى الله عز وجل. الآية جمعت أركان التعبد القلبية، الخوف والرجاء والمحبة. أي آية أختنا؟ التي قبل أم هذه؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، جيد، كيف ذلك؟ تفضلي اكتبي لنا. جمعت الخوف والرجاء والمحبة. الحب في قوله يبتغون يعني يطلبون، الرجاء يرجون، هي يبتغون، تقصدين أنت يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الخوف يخافون، هي لا ما أدري ما فيها يخافون، في هذه الآية لا يوجد لفظ خوف. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته يخافون عذابه. نعم تقصين تتمت الآية، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، أحسنتم، هذه نكتة طيبة، بارك الله فيكم، أحسنتم. طيب، ثم قال الله عز وجل، ثم قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قوله إنني براء يعني إنني بريء، فالبراء هو من التبرع، والتبرع هو التخلي، يعني يبين لهم أني متخل، وذكر المصدر يدل أنه في غاية التخلي. عما تعبدون أيها الناس من دون الله عز وجل، قال إلا الذي فطرني، يعني وهو الله عز وجل، فإنني ماذا أعبده وحده سبحانه وتعالى. فهنا نفي وإثبات، إنني براء هذا نفي، إلا الذي فطرني هذا إيش أخواتي إثبات. فالبراءة معناها الكفر والبغضاء، أحسنتم بارك الله فيكم، وفيها المعاداة والتبرع من عبادة غير الله عز وجل. وهذه البراءة أخواتي بارك الله فيكم لا بد منها، فلا يصح إسلام العبد حتى تقوم هذه البراءة في قلبه، حتى تقوم هذه البراءة في قلبه، لأنه لو لم تكن البراءة في قلبه لما كان موحدا. لماذا؟ لأن البراءة أن يكون مبغضا لعبادة غير الله عز وجل، هذا واحد. اثنين، كافرا بعبادة غير الله عز وجل. ثلاثة، معاديا لعبادة غير الله عز وجل، كفرنا بكم وبما يعبد من دون الله وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، كما في تلك الآية. ثم قال إنني براء مما تعبدون، يعني مما تتذللون وتخضعون له من هذه الأصنام والمعبودات، لأن قومه منهم من كان يعبد الأصنام عفوا، ومنهم من كان يعبد الشمس والكواكب والقمر وغير ذلك من المعبودات. فهو في هذه الآية جمع بين النفي والإثبات، ثم قال إلا الذي فطرني، وخص هذه اللفظة قوله فطرني، خص هذه اللفظة لفائدتين. الفائدة الأولى أشار فيها إلى علة إفراد الله عز وجل بالعبادة. كيف ذلك؟ يعني لما كان الله عز وجل منفردا بالخلق، قول فطرني يعني خلقني، فلما كان الله عز وجل منفردا بالخلق عفوا الحمد لله، استحق أن يفرد بالعبادة، استحق أن يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، جزاكم الله خير، استحق أن يفرد بالعبادة، جزاكم الله خير، يهديكم الله جميعا وإياي ويصلح بالنا وبالكم. طيب، الآن هذه نقطة مهمة جدا. الآن أنت تريد أن تعبد، أن تدعو غير الله عز وجل، لماذا تدعو غير الله والله عز وجل هو الذي خلقك؟ إذا هذه قضية عقلية الله عز وجل يخاطب بها العقول، وإبراهيم عليه السلام لقن حجة من الله عز وجل، قال إلا الذي فطرني، فيريد أن يبين لهم إلى علة عبادة الله عز وجل بأنه هو الذي خلقني، ثم أذهب أعبد غيره الذي لم يخلقني، أيضا فيه إشارة إلى بطلان عبادة الأصنام. لماذا؟ لأنها لم تخلقكم، لم تفطركم حتى تعبدوها، وضع خواتي، فهذه من الحجة التي لقنها إبراهيم عليه السلام والصلاة والسلام من الله عز وجل. فمناسبة هذه الآية لهذا الباب مناسبة طيبة جيدة جميلة، وهي قوله إنني براء. فقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه بيّنت أو اشتملت على بيّن التوحيد. لماذا؟ لأنها اشتملت على نفي وإثبات، فهي بنفس معنى لا إله إلا الله. نعم، والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، معظم في لم في القرآن هكذا، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أليس كذلك الأخت أما بارك الله فيكم؟ نعم أحسنتم. طيب، ثم قال وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قوله اتخذوا أحبارهم، الأحبار جمع حبر، ويجوز أن نكسرها فنقول حبر، لذلك سمي عبد الله بن عباس رضي الله عنه بحبر الأمة، ولقب أيضا بترجمان القرآن رضي الله عنه. فهذه الكلمة تطلق على العالم، وكانت قديما تطلق على العالم عند اليهود أحبار. لماذا؟ لأنه امتلئ علما فكان كالبحر لكثرة علمه، سمي حبرا لكثرة علمه، ثم جاز إطلاقها بعد ذلك على من دونهم كما ثبت ذلك أو ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. فالله عز وجل يعني ذكر في هذه الآية أن اليهود والنصارى اتخذوا هؤلاء الأحبار العلماء والرهبان العباد، اتخذوهم أربابا من دون الله. ولما نزلت هذه الآية جاء علي بن حاتم الطائي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله والله ما اتخذناهم أربابا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكون يحل لكم الحرام فتحلوه ويحرم عليكم الحلال فتحلوه؟ قال نعم يا رسول الله. قال فهذه عبادتهم، يعني عبادتهم يعني طاعتهم، طاعتهم يعني طاعتهم. بعد قليل سنتكلم عن الطاعة، أو جيد أن نتكلم عنها الآن. نقول الطاعة، الطاعة على أقسام، هناك طاعة في العبادات، طاعة تعبدية مثل هذه الطاعة تطيعه في التحليل والتحريم بما يخالف أمر الله عز وجل، فهذه هي طاعة التشريع وهي كفر بواح، كفر بواح. فالمطيع لمن يحلل ويحرم بغير أمر الله عز وجل، هذا إنسان إذا كان يعلم فعلهم وأنه فعلا كفريا فهو معهم وضع خواتي، أما إن لم يكن يعلم أن هذا الفعل فعلا كفريا وأطاعهم ولم يكن يعني عنده مجال لأن يتعلم هذا الشيء، فهذا إن شاء الله يعذر بجهله. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ وهذه مسألة دقيقة، أن المطيع لمن يشرع من دون الله عز وجل، الأصل فيه أن هذه الطاعة شيء كفري والعياذ بالله، فالأصل ألا يعذر أحد خصوصا بعد انتشار الإسلام إلا ما قلنا. قال أربابا يعني يجعلونهم أربابا من دون الله، اتخذوهم أربابا فيطيعونهم في تحليلهم المعاصي وتحريمهم للطاعات، نعم تقديم طاعتهم على طاعة الله عز وجل. ومن دون الله ذكرنا فيما مضى من دون الله يعني يطيعونهم وحدهم أو أنهم يطيعونهم مع طاعة الله عز وجل، وعلى كلا الأمرين الأمر خطير. ثم بين الله عز وجل نعم مع الله أو وحدهم من دون الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل والمسيح ابن مريم فعطفه على الأحبار، يعني كذلك اتخذوا المسيح عليه الصلاة والسلام ربا، حيث قالوا إنه ثالث ثلاثة وما أمروا. ثم بين الله عز وجل أن الله عز وجل ما أمرهم إلا ليعبدوا الله عز وجل، يعني وما أمروا كلفوا إلا ليعبدوا، يعني يتذللوا إلى الله عز وجل بالطاعة، فهو الذي خلقهم وهو الذي خلق المسيح والأحبار وهذه الأرباب أو هذه الأرباب كلها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله. ماذا قال؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله. إيش قال بعدها أخوات بارك الله فيكم؟ نسيت الآية. إلها واحدا هكذا. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، نعم نعم أنا أخطأت، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، نعم نعم تذكرته، هي في التوبة. أها أنا مغطي الآيات حتى أرى الكتابة بشكل أكبر الخط. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا ليست في المائدة، هي في التوبة بارك الله فيك. أليس كذلك أخواتي بارك الله فيكم؟ وما أمروا إلا ليعبدوا، نعم، إلها واحدا لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا هو، لا إله إلا هو سبحانه ننزهه، التسبيح التنزيه، سبحانه ننزهه سبحانه عن عما يشركون به، سبحانه وتعالى عما يشركون، عما يشركون به من هذه المعبودات الزائفة الزائلة. فمناسبة هذه الآية للباب أن الله عز وجل أنكر عليهم اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا، والعبادة هنا ليست هي الصلاة، بل العبادة شيء واسع، يعني أوسع من أن تكون العبادة هي الصلاة، بل هنا المقصود بالعبادة يعني الطاعة، شرك الطاعة، شرك الطاعة بارك الله فيكم. فهذه الآية المصنف سيأتي عنها بكلام في المستقبل، سيترجم لها ترجمة كاملة بهذه الآية فيما سيأتي من أبواب، ومقصوده فيها شرك الطاعة، شرك الطاعة. طيب، ثم قال الله عز وجل وقوله ومن كما في سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ومن الناس يعني تبعيض من الناس، وقد تكون بيانية لكن التبعيض أقرب لأنها لا تدل على الجميع، بل هي تدل على أن هناك بعض الناس ما بالهم يتخذون من دون الله أندادا، وعرفنا معنى من دون الله، يتخذون من دون الله أندادا، الند يعني شبيها نظيرا مساويا مماثلا لله عز وجل. ولهذا قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الشرك فماذا قال؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال في الحديث الذي قال فيه الرجل ما شاء الله وشئت، قال له أجعلتني لله ندا، يعني شبيها ومثيلا ونظيرا كما قالت أخت الرئاب، نعم إذن أندادا. طب ما سبب اتخاذ الأنداد؟ ما سبب اتخاذ الأنداد؟ قال الله عز وجل يحبون، يعني بماذا يعني بماذا شبه هؤلاء الأنداد الله عز وجل؟ في شرك المحبة، في شرك المحبة والعياذ بالله. قال يحبونهم كحب الله، فهذا هو وجه المشابهة أو الندية أو المماثلة بينهم وبين الله عز وجل، في أنهم أحبوهم حبا شركيا. والشرك هو من أعضاء، هو من وشرك المحبة هو من أنواع الشرك، من أنواع الشرك، كما بينت لكم في محاضرة ماضية أن الشرك الأكبر يرجع إلى كم نوع؟ إلى أربعة أنواع. يرجع إلى كم نوع أخواتي؟ إلى أربعة أنواع: شرك المحبة، وشرك الطاعة، وشرك النية والإرادة والقصد، وشرك ماذا؟ وشرك الدعوة أو الدعاء. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ هذه لابد أن تضبطوها الأربعة أنواع. نعم بارك الله فيكم. إذن يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب. لا، الآن سنتكلم عن معناها، الآن سنتكلم عن معناها أختنا أم ربيع. طبعا يحبونهم كحب الله بمعنى الأخت سألت. الآن المفسرون على قولين وأرجو أن تنتبهوا. القول الأول أن هؤلاء الكفار يحبون معبوداتهم، يحبون معبوداتهم كحب المؤمنين لربهم. واضح هذا المعنى؟ يحبون معبوداتهم كحب المؤمنين لربهم، يعني يحبون هذه الأصنام محبة شديدة كمحبة المؤمنين لله. جيد. القول الثاني أنهم يحبونهم محبة عظيمة كمحبتهم هم أنفسهم لله عز وجل. أعيدها: يحبون أصنامهم محبة عظيمة كما يحبون هم أنفسهم، كما يحبون هم أنفسهم الله عز وجل. يعني يجعلون محبة الأصنام في قلوبهم مساوية لمحبة الله عز وجل، فيكون في قلوبهم محبة لله يساوي محبة للأصنام. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ نعم أحسنت يا أخت الرياض. هل هناك واحد من الأخوات لم تفهم؟ أحسنت. القول الأول هم لا يحبون الله عز وجل أبدا، يحبون المعبودات التي يعبدونها كما يحب المؤمنون، كما يحب المؤمنين الله عز وجل. والقول الثاني يا أخت أم ربيع كما قلتي، هم يحبون الله عز وجل ولكن يحبون معه أندادا، ومحبتهم للأنداد تساوي محبتهم لله عز وجل. أظن أن الأمر واضح. جيد. يحبونهم كحب الله، نسأل الله العافية. طيب جيد. ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. الآن تفسير هذه الجملة والذين آمنوا كيف يعني؟ يعني كيف عباد القبور؟ أختي بارك الله فيك، أخت أم حياة، نعم الأولياء والصالحين وعيسى وغيرهم يعني. نعم نعم جزاكم الله خير. الآن الآية، لا أقصد الآية الثانية، أقصد هذا الشطر الذي قرأته آنفا: والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا القسم من الآية يفسر على حسب التفسيرين السابقين. كيف ذلك؟ يعني على حسب الرأي الأول يكون معناها والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء الكفار لله عز وجل، لأن محبة المؤمنين خالصة، لكن محبة أولئك المشركين ليست خالصة، بل فيها شرك بين الله وبين أصنامهم. وعلى الرأي الثاني يكون معناها والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لأصنامهم. جيد أخواتي بارك الله فيكم. على الرأي الثاني يعني والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أولئك الكفار لأصنامهم، يعني على قدر ما أولئك يحبون الأصنام فالمؤمنون يحبون الله عز وجل أكثر. وعلى القول الأول، الذين آمنوا أشد حب لله عز وجل من أولئك، لأن حب المؤمنين خالص، أما أولئك يحبون الله ويحبون غير الله عز وجل. واضح أخوات بارك الله فيكم؟ طيب، من باب الفائدة، فإن المحبة على أنواع، المحبة على أنواع. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. النوع الأول المحبة لله عز وجل، المحبة لله عز وجل، وهي أن تحبين أختا لله عز وجل، أو يحب الرجل لله عز وجل. هذه من كمال التوحيد، فكما ورد في الأثر إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالآن في الحديث إذا أحب الرجل، في حديث أنس رضي الله عنه قال: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها وأن يحب الرجل أخاه، عفوا، ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وهنا المقصود فيها يعني الرجل يحب أخاه المسلم، والمرأة تحب أختها المسلم. لا أن يأتيني أحد المجانين في هذا الزمن ويقول لي: والله يا شيخ إني أحب فلانة حبا لله. أو أن تأتيني إحدى المسكينات وتقول لي: والله يا شيخ إني أحب فلانا، من باب تطبيق الحديث. أقول لك: يا مسكينة، أو أنت يا مسكين، أو يا مجنون. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد الحب الذي يقع، الحب الغريزة بين كلا الجنسين، لا، هو يقصد الحب الشرعي الذي هذا هو المقصود به، الحب لله، أن يحب الرجل أخاه المسلم، تحب المرأة أختها المسلم، لا لشيء بل لله عز وجل، محبة لدينها، لأخلاقها، لعلمها فقط، لا لشيء آخر. النوع الثاني واضح من هذا النوع أخوات بارك الله فيكم؟ واضح؟ تمام، اللهم لك الحمد. النوع الثاني وهو المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية. وهذه المحبة الطبيعية الأصل فيها ألا تؤثر على محبة الله عز وجل، فهذه لا تنافي بينها وبين محبة الله عز وجل، ولا ليس بينها وبين المحبة الأولى، يعني كيف يعني، هذه المحبة طبيعية جبلية، تلك تقذف في قلب العبد للأخلاق وللعلم وما شابه ذلك، وتلك المحبة الأولى نتعبد فيها الله عز وجل، لله عز وجل. هذه المحبة هي تكون للزوجة كما قالت الأخت، للوالدين، عفوا، للأبناء وما شابه ذلك. وهذه أيضا قد نجعلها لله عز وجل على حسب نياتنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه أو في هذا النوع سئل: أي الناس أحب، أو من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة: قيل: فمن الرجال، ومن الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها رضي الله عنه، يعني أبو بكر. أو محبة الطعام والشراب، أو محبة اللباس وما شابه ذلك. والنوع الثالث المحبة مع الله، وهذه المحبة الشركية تنافي محبة الله عز وجل. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ وهذه تظهر أين تظهر؟ إذا تعارض عندك أمر الله عز وجل مع هذا المحبوب، إذا قدمت هذا الشيء على أوامر الله عز وجل فأنت في خسارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث، وعليكم السلام حياكم الله يا أم الحسين، كما في حديث أنس الآنف ذكره، قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كيف يعني؟ يعني إذا كان حب الله وحب رسوله في قلب العبد مقدم على جميع هذه المحبوبات فأنت في خير، وإلا فقري على نفسك السلام والعياذ بالله. فأولئك الذين يحبون كرة القدم أحيانا قد تعرض هذه المباراة في وقت الصلاة. فهنا يظهر من أحب هذه الكرة وقدمها على أوامر الله عز وجل، إذا سمع المنادي ينادي يقول الله أكبر الله أكبر، يقول يعني خلاص أصليها وحدي. فهذا والعياذ بالله قدم هذه المحبوبات وهذه المرغوبات التي ترغبها نفسه على محبوبات الله عز وجل وعلى أوامر الله عز وجل، وهذا من يفعله فهو في خطر، نسأل الله العافية. ثم قال ختاما، انتهى من الآيات وبدأ وذكر الحديث، قال وفي الصحيح، يعني يقصد صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي يعني أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وليس فقط لابد ليس فقط أو لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم فقط بالقول هنا، بل قال وكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. فالذي يقول لا إله إلا الله لابد بعدها من أن يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. لذلك وإن كان هذا الذي نكفر به يعني نكفر بعبادته ملكا أو نبيا كعيسى، نحن لا نكفر بعيسى عليه السلام ولا نكفر بهذا الملك، نحن نكفر بعبادة الناس له، واضح؟ يعني هنا المقصود بيكفر بما يعبد يعني بعبادة، واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ وهذا دليل على أنه لا يكفي مجرد التلفظ بلا إله إلا الله، بل لابد من أن نضيف معها ماذا؟ الكفر. الكفر لذلك قال العلماء لابد التخلية ثم التحلية، يعني نفي وإثبات. أحسنت يا أخت موقنة، ولاء وبراء. الدين ديننا دين ولاء وبراء، محبة لله عز وجل ولرسوله ولعباده المؤمنين، وكره وبغض وتبرع من الكفرة والكافرين والعياذ بالله، الكفر والكافرين والعياذ بالله. أريد إحدى الأخوات أن تنسخ لي الآية إن كفرنا بكم وبما يعبد من الله، هذه الآية تنسخها كاملة، إحدى المشرفات على الصفحة التي بالجنب هذه، ثم نقرأها في نهاية الدرس حتى أعلق على بعض الأشياء في هذه الآية وأتوقف بعد ذلك. جيد أخواتي بارك الله فيكم. إذا لابد من الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، فقلنا لا يكفي مجرد أن تتلفظي بشهادة التوحيد، بل لابد من أن تتبرئي من هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق قال حرم ماله ودمه، فعلق العصمة يعني حرم يعني عصمه النبي صلى الله عليه وسلم. فبماذا عصمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عصمه من خلال مفهومنا لهذا الحديث بأمرين. الأمر الأول ما هو أخواتي بارك الله فيكم؟ الأمر الأول عصمه لا بأس حياكم الله، عصمه التوحيد، جيد، عصمه بقوله لا إله إلا الله، وهذا القول لابد له من علم ويقين والشروط السبعة، وعليكم السلام ورحمة الله، الشروط السبعة التي أخذناها فيما مضى، جيد. فلابد أول شيء حتى تعصم دمك أو تعصمي دمك لابد من قول لا إله إلا الله. ثانيا لابد من ماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ لابد من الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، فلم نكتفي بمجرد اللفظ بل لابد من القول والعمل، لابد من القول والعمل بارك الله فيكم. طيب الآن هو قال من قال لا إله إلا الله وكفر، وهنا أيضا العطف كما أخذنا قبل قليل من باب العطف العام على الخاص، أو عفوا عطف الخاص على العام، أو من باب عطف التفسير، من قال لا إله إلا الله ثم عطف شيء خاص بعدها وكفر بما يعبد، فالكفر هو من مقتضيات لا إله إلا الله، أو من باب عطف التفسير كما ذكر بعض أهل العلم يعني بقوله لا إله إلا الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الحديث وقول الله عز وجل وحسابه على الله، يعني حسابه على الله تبارك وتعالى يوم القيامة هو هو الذي يتولى هذا الرجل ويحاسبه على هذا القول. فإن كان هذا الرجل يشهد أو هذه المرأة تشهد بلسانها هذه الشهادة وكانت صادقة، أحسنت أختم ربيع، صادقة في قلبها حساب البواطن، جازاها الله عز وجل بجنات النعيم. وإن كانت والعياذ بالله من المنافقات عذبها الله عز وجل، يعني إيش المنافقات؟ يعني أظهرت شهادة التوحيد وكفرت بما من دون الله عز وجل، لكنها في الباطن كانت مكذبة لهذا الأمر، فهذه حسابها عند الله عز وجل عسيرا. أما في الدنيا فنحن الحكم عندنا على الناس على ظاهرهم، نحن لنا الظاهر والله عز وجل يتولى السرائر. فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما من فيه لا ظاهرا، ظاهرا يعني لا نريد باطنا، ولم يأتي بما من فيه ظاهرا والتزم بشرائع الإسلام، فهذا أختنا بشرى ماذا كما قلت على الظاهر، هذا وجب علينا الكف عنه، وأصبح هذا الرجل أو هذه المرأة من المعصومين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي لفظ وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما أدري الآن سأفتح الشاشة، أين الـ هذا أختنا بارك الله فيكم. طيب نقف، نرجو أن نقف عند اللي كتبت الأخت أما. طيب نقف بارك الله فيكم. انظروا أخواتي إلى هذه الآية، قول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لأن هذه الآية لابد لكم أن تنتبهوا لها أخواتي بارك الله فيكم. فهذه الآية حوت في طياتها ما هو واجبك تجاه الكفرة والمشركين، يعني ما هو التبرؤ، ما معنى التبرؤ؟ انتبهوا، التبرؤ معناه في هذه الآية خمس نقاط. النقطة الأولى، وسبحان الله، الله عز وجل طلب منا أن نقتدي بإبراهيم. انظروا أخواتي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء البراءة منهم، يعني من المشركين أنفسهم، من المشركين أنفسهم، إنا براء منكم، هذا واحد، التبرؤ من العباد. اثنين، ومما تعبدون من دون الله، التبرؤ من المعبودات، تبرأ من المعبودين، من العابدين، من أولئك المشركين الذين يتعبدون العابدين يعني، ومن المعبودين. ثلاث، كفرنا بكم، يعني كفرنا بالمعبودين والعابدين. أربعة، هاي ثلاث، أربعة، وبدأ بيننا وبينكم العداوة، أن نظهر العداوة بيننا وبين أولئك الكفار والمشركين. صحيح أن نتخلق بالأخلاق الحسنة، لكن هذه الأخلاق الحسنة تكون أثناء المعاملة مع الأناس العاديين، أما الناس الكفرة الحربيين وما شابه ذلك فهؤلاء نظهر الكفر الذي بيننا وبينهم ونظهر العداوة، وبدأ بيننا وبينكم العداوة. خمسة أليس كذلك؟ خمسة، وبدأ بيننا وبينكم البغضاء، نعلن البغضاء، أن نبغضهم في أمان الله، أن نبغضهم لأجل كفرهم، فلا نحبهم لأجل دينهم بل نبغضهم لأجل هذا الدين. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ هذه النقاط الخمس. طيب أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن هذا، والله عز وجل أعلى وأعلم. ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم. لا واجب في هذا اليوم، إلا أني أريد منكم طلبا أن تراجعوا الدروس الست التي أخذناها، أن تراجعوا الدروس الست التي أخذناها. ففي يوم الاثنين سأعمل اختبارا سريعا شفهيا للجميع، واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ طيب لقاؤنا إن شاء الله يوم الاثنين، ويوم الاثنين إن شاء الله سأكون قد صلحت جميع الواجبات، وسأجهز لكم واجبا جديدا. السلام عليكم ورحمة الله.